سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث موصولا مع قول الله عز وجل: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. في آيات سبقتها في الدلائل على وحدانية ربوبية الله عز وجل ووحدانيته، في قوله سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، وفي قوله سبحانه أو قال بعدها سبحانه: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، وفي قوله سبحانه: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم الطيب، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ثم قال سبحانه بعدها: هو الحي لا إله إلا هو. فما سيق من دلالات من آيات الله العظيمة والتي هي بين أيدي الناس من خلق السماوات والأرض والليل والنهار ومسيرهما خلق الإنسان وأطواره، كل ذلك من الآيات العظام الدالة على ربوبية الله عز وجل ووحدانيته، كما أنها دالة على اليوم الآخر والبعث. ومن هنا قال هنا سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو. فالحي اسم من أسماء الله عز وجل ويدل على صفة الحياة، وكما قلنا هذا من توحيد الأسماء والصفات، كما أنه من توحيد الربوبية. لا إله إلا هو تكلمنا على توحيد الألوهية، وتكلمنا بما يناسب المقام عن معنى لا إله إلا الله من حيث تركيبها وبيان معناها. ثم المطلوب والنتيجة: فادعوه مخلصين له الدين. وسبق أن تكلمنا عن الدعاء عند قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وارتباط الدعاء بالعبادة وأن الدعاء هو العبادة، وتكلمنا عن ذلك أيضا بما يناسب المقام. ثم في قوله سبحانه: مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، بعدنا أن يكون الكلام أيضا بما يناسب المقام عن الإخلاص. والحقيقة أن الإخلاص من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم، كل مسلم أن يفهم معناه وأن يتفقد نفسه، يتفقد نفسه في الإخلاص. الإخلاص من الخلوص، والخلوص يعني الصفاء ويعني الخلاصة ويعني النقاء. ولهذا الله عز وجل يقول في اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا، يعني صافيا صالحا ناصعا طيبا، كل ما يعني الصفاء. فالإخلاص لله بمعنى أن تجعل عملك لله، بمعنى تجتهد في ألا، يعني مهما كان ألا يكون في قلبك شيء لغير الله عز وجل مهما كان. وهذا أمر عزيز، الإخلاص أمر عزيز، الإخلاص والصدق والنصح. لاحظوا الإخلاص والصدق والنصح. ولهذا بعض العلماء فسر الإخلاص بأنه الصدق، والصدق بأنه الإخلاص، وكذلك النصح. النصيحة والنص من النصاحة وهي الصفاء أيضا. فتقول هذا شيء ناصح بمعنى واضح وصافي. فحينما تفهم معنى الإخلاص بمعنى الخلوص والنص والصفاء بمعنى أي شيء تتقرب به إلى الله عز وجل تجتهد جادا في أن يكون محب وصافي لله عز وجل في شأنك كله. ولا شك أن أعظم صور مخالفة الإخلاص هو الشرك بالله عز وجل، وهو أن يعبد غير الله أو أن يشرك مع الله غيره. ثم يتدرج بشيء أقل أقل، ومنه الرياء. الرياء ينافي الإخلاص، ولهذا هو نوع من الشرك، وهو أن يدخل في قلبك أحد سوى الله عز وجل. الرياء يعني أصل العبادة لله عز وجل، وأن تقومت تعبد الله عز وجل سواء بقراءة أو بصلاة أو بأي عمل من أو بأي نوع من أنواع العبادة، ثم دخل في قلبك ما دخل من مقصد آخر، قد يكون إعجاب بالنفس، قد يكون مراءة للآخرين، قد يكون تسميع تسمعهم أو ترائيهم إلى آخره. فإذا هنا تدرك معنى الإخلاص، وهو أن تجتهد في أن يكون عملك خالصا يعني صافيا، لا تشرك فيه مع الله أحدا غيره أبدا مهما كان نوع الشرك. ولهذا لعلكم تذكرون في حينما وقفنا عند قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقلنا إنها نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، وقلنا شيئا نكرة بمعنى لا تشركوا به شيئا من الأشياء أو شيئا من الشرك من عملك يعني. فالتقدير أحد تقديرين، ولا مانع من أن يراد التقديران جميعا، لا تشركوا به شيئا من الشرك أو لا تشركوا به شيئا من الأشياء، وكل ذلك يكون به تحقيق الإخلاص. ولهذا جاء الإخلاص في أمرين: الإخلاص في عملك فاعبد الله مخلصا له الدين، فادعو الله مخلصين له الدين، والإخلاص الثاني الدين، ألا لله الدين الخالص، بمعنى أن يكون الدين لله، لا يشرك مع الله أحد لا في عملك ولا في أنواع الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فلاحظ جاء الإخلاص وصف للعمل، عبادتك أنت تكون خالصة، ووصف للدين أن يكون خالصا لله يعني صافي. والمراد بالدين هنا أنواع الطاعات، أنواع الطاعات. ولو فكرت في الأشياء المؤثرة في الإخلاص لوجدت أن الذي يجمعها أمران. الأمر الأول الهوى، الأمر الثاني الكبر، الكبر أو الهوى. فيما يتعلق بالكبر بمعنى الاستكبار يوسع على الإخلاص كثيرا، والهوى ولعل أحدهم أيضا يقول إلى الآخر الحقيقة وقد يكون من أوضحها وأظهرها الهوى، لأن الهوى معناه ميول النفس، فإذا اجتهدت في أن تسلم من الهوى حينئذ تستطيع أن تحقق الإخلاص، لأن الهوى معناه ميول النفس، معناه أن تعمل الشيء لميولك النفس فيه أو لأنه يحقق رغباتك ويتفق مع هواك ويتفق مع ما تحب. هو لا مانع أن يكون الشيء يوافق هواك، لكن لا يكون الباعث هو الهوى، خاصة ما يتعلق بحق الله عز وجل، وإلا لا شك أن هناك يعني مسموح فيه بالهوى ومسموح فيه بالحب الطبيعي والجبلي، وباب المباحات واسع، باب المباحات واسع بحيث أن تكون تعمل لشيء لأنك تحبه، لكن نحن نتكلم فيما يتقرب فيه إلى الله عز وجل، وإلا لا شك يعني لا 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 باب المباحات واسع من حيث أنك تكسب لأنك تتلذذ بالكسب، أو تكسب لأنك تريد كثرة المال، أو تكسب أو تأكل لأنك تتلذذ وتحب الأكل وتحس بشهوة أو برغبة أو بميول عاطفي تحب زوجتك وأولادك وأهلك للمحاب الفطرية، هذا ما في إشكال يعني، وفي هوى ما في شك أنك تحب أولادك وزوجتك لأن الله عز وجل وضع في القلوب والنفوس محبة، وهذا طبيعي جبلي، لكن نحن لا نتكلم عن هذا النوع، نتكلم عن حينما يكون الشيء يتنازعه حق الله ومحبتك وهواك، اجتهد في أن يكون مرادك حق الله عز وجل. هنا يأتي موضوع الإخلاص، أما الأمور العادية وأن تحب الأشياء وأن يكون الله عز وجل وضع في غرائزنا ما نحب ونأتي الأشياء لأننا نحبها، لا حرج فيه، لهذا لا يكون في نفسك حرج أو يدخلك الوسواس أن تحب المال وأن تحب أمور الدنيا، وحتى أحيانا أمور العبادة تجد لذة شخصية، واللذة ما فيش كان أن تتلذذ بالذكر وأن تتلذذ بالعبادة وأن تحس بنوع من الطمأنينة في العبادة، هذا ما في يعني، هذه آثار عبادة وهذه لا حرج فيها، وهذه أيضا لا تؤثر على الإخلاص، وقد يكون هذا يعني يوضح هذا حينما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العمل إن العبد يعمل عمل ثم يجد الناس يتحدثون به فيسر، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عاجل بشر المؤمن، فآثار العبادة التي تؤثر عليك في 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 فيما يورث محبة وسرورا لا يضر ولا يؤثر على الإخلاص. حينما تقرأ القرآن مثلا وتحس براحة، أو تقرأ القرآن وتحس بلذة، أو تذكر الله عز وجل وتحس بلذة، ما 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 في هذا، لا تؤثر على الإخلاص، لأن أصل الباعث عندك هو القرب من الله عز وجل عبادة الله عز وجل بما أمرك به، وبالحرص على اتباع الكتاب والسنة، وعلى أيضا أنك تبلغ مرضات الله عز وجل، فهذه بواعث صحيحة، ثم تورث أشياء تحبها أنت وتتفق مع هواك. على كل حال لعله بهذا يعني تبينا يعني شيئا من مقاصد الإخلاص أو من تحقيق الإخلاص، وهو أن يكون عملك لله، يسلم منه هوى نفسك، ويسلم منه يعني البواعث الشخصية، إلا فيما يأتي تبعا غير مقصود، وهذا كما قلنا أحيانا قد لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه أو أن يتخلص منه. فادعوا الله مخلصين له الدين، بمعنى أن يكون الدين خالصا لله، وقلنا قبل قليل إن الإخلاص في جانبين، في جانب عملك وما تقوم به أنت، وطبعا عملك اللي هو العبادات، وجانب أن يكون الدين خالص لله عز وجل، بمعنى
لا تعتقد أبدا ألبت أن لله شريكا مهما كان. ونظرا لأن الإخلاص عزيز ويحتاج إلى معالجة، قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا أيضا قد يكون وإن كان الأنبياء ليسوا محل تشكيك في دينهم وتوحيدهم، لكن ومع هذا جاء الأمر لهم بأن لا يشركوا ويحذرون من الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. ولو أشركوا وهم الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون وحاشاهم، بما يدل على عظم التحذير من الشرك، لأنه لا شك هو الذي ينافي الإخلاص. فالدين خالص لله حينما تجعل الطاعة كلها محض حق الله عز وجل. فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هذا قد يكون كلاما مستأنفا، فحينما تلاحظ تركيب الآية وسياقها هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، هذا هو الطلب، مطلوب من المكلفين أن يدعوا الله مخلصين له الدين، وهذا هو الغاية من الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جاء بعد الحمد لله رب العالمين، بينما في الآية الأخرى في السورة فادعوا الله المخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو قارنت بين الآيتين لتبين لك المعنى، أو يعني وجه مجيء الحمد هنا. في أول السورة هو الذي يريكم آياته وينزلكم من السماء رزقا وما تذكر إلا من ينفع، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفعوا درجات. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون إشارة إلى منابذة الكافرين والصدع بالدين والحق والإعلان بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل ولو كذا الكافرون. هنا فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، لا شك أنها تتضمن الثناء وتمجيد الله عز وجل، إما ثناء لأن الله عز وجل وفقك للدين الحق ووفقك للإخلاص، وأن تكون استقمت على الدين وأقمت الدين خالص، أو أن يكون الحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل أثنى على نفسه. فقد يكون كلام مستأنف من الله عز وجل، أو أنه كلام العبد حينما يعني وفق الإخلاص فأثنى على الله عز وجل فقال الحمد لله رب العالمين. ولو تأملت طبعا، وإن كان كلام سابق قديم وهو مهم جدا، يعني معنى الحمد لله رب العالمين لازداد وضوح المعنى عندك. ولهذا هذه الكلمة وهذه الجملة الحمد لله رب العالمين وردت في القرآن كثيرا وافتتح بها كتاب الله عز وجل، وهي جديرة الحقيقة بأن يقف عندها المسلم، لأنه يرددها كثيرا ويحتاج إلى أن يعرف معناها، ومرت كثيرة على الحقيقة، وخاصة في آخر سورة الزمر مرة معنا قريبا، وترى الملائكة حافين من العرش من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكذلك أيضا في سورة الأنعام مثلا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، في آيات كثيرة الحقيقة، فهي جديرة بأن يتأملها كل مسلم لأنه يقولها كثيرا، الحمد لله رب العالمين، ولا سيما إذا اجتهدنا أن نعرفها، نعرف معناها في هذا السياق. الحمد الألف واللام للاستغراق، بمعنى استغراق جميع المحامد، فكل ألوان الحمد وأنواعه مستحقة لله عز وجل. فأنت تقول الحمد يعني كل حمد في الوجود، وكل حمد تتصوره، وكل أنواع الحمد وألوانه هي لله عز وجل، والحمد هو الثناء، وكل يعني ما تحاول أن تتصوره من مستحقات الحمد، ولا سيما كالنعمة، وإن كان الحمد يكون في مقابل النعمة وفي غيرها، لكن لو تأملت النعم ورأيت أنك تحمد الله، أنك تحمد الله عز وجل على نعمه، لوجدت أن النعم كثيرة ولا تحصى، إذن يكون الحمد أعظم وأعظم. ولهذا جاء في الحديث اشكروا الله على ما يغلوكم من النعم، أو كما ورد. فالمقصود هنا فقط يعني حتى وإن كان نعم الله لا تحصى، لكن حتى نتأمل معنى الحمد، فبقدر ما تدرك أن نعم الله لا تحصى تدرك أن الله عز وجل مستحق لجميع أنواع الحمد والمحامد، له الحمد في السماوات وفي الأرض، وله والحمد في وعشيا وحين تظهرون، وله الحمد في 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 في, في أفعالك، له الحمد في الوجود، له الحمد في السماوات، له الحمد في الأرض، له الحمد في الليل في النهار، في 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 أنواع النعم. فمن هنا يعني يحسن الوقوف الطويل عند تأمل هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين، كما قلنا أيضا في قوله سبحانه ذلكم الله ربكم، أتى بالاسمين الله والرب، وهنا أتى بالاسمين الله والرب، وهي من أعظم أسماء الله عز وجل، حتى قيل إن الله هو الاسم الأعظم، هو اسم الله الأعظم، والرب كذلك، الحمد لله رب العالمين. العالمين جميع أنواع العوالم، عالم الجن وعالم الإنس، عالم السماء، عالم الأرض، عالم الأفلاك، في كل، وكما قلت كل ما سوى الله عالم، كل ما سوى الله عالم. فحينما تربط بين الإخلاص وبين الثناء على الله عز وجل، أظنه يزداد لك المعنى وضوحا أكثر. فأنت تخلص لله عز وجل، وكأنك بعدما تشعر بأنك أخلصت لله عز وجل تعود بالثناء عليه سبحانه وتعالى أن هداك لما هداك له، ولا سيما تحقيق الإخلاص وتبين لعظمة الله عز وجل وجلاله. ثم قال سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ارتباط هذه بما سبق واضح جدا. نحن قلنا في ما سبق أن الآية السورة كانت في المجادلة والجدال ولا سيما في قصة مؤمن آل فرعون والجدل الطويل والخلاصات ما يتعلق باليوم الآخر والعود على التنبيه إلى آيات الله عز وجل، ثم الغاية المطلوبة وهو وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهنا أيضا هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصا له الدين. هذا كله توجيه المكلفين، وتوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا أدركنا أن السياق مع الكفار وسياق جدلي، والجدل بمعنى إقامة الحجج، وقد يكون الحال حينما تقيم الحجة أن يستجيب خصمك وقد لا يستجيب، ولا يهم أن يستجيب ولا يستجيب. ولهذا جاء هنا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني كأنها قضية فاصلة وقضية حاسمة. ولا شك أنه كان في جدال في السورة، وكان في مناقشات، وكان في بيان لحال المؤمن هذا، ويا قوم ما لي أدعوكم للنجاة وتدعون إلى النار، يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إني أخاف عليكم مثل أبل الأحزاب، يا قوم إني أخاف عليكم التناد إلى آخره، ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله إلى آخره. إلى حد ما يفترض أنه حينما تكون الآيات بينة والحجة ظاهرة أن يسلم الناس وأن يستجيبوا، لكن أحيانا ما يستجيبون. فإذا ليست مهمة الداعية والمربي وحتى النبي والعالم هو أن يهدي الناس، ولا أنه حينما يقيم الحجج أن يستجيب الناس، قد يستجيبون وقد يستجيبون. ولهذا في بعض المقامات يكون الأمر واضح وفاصل، سواء استجبتم أو لم تستجيبوا إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، بمعنى أن القضية مفاصلة، فأنا لست في شك مما أتيت به، أن نعم أتيت وأقمت عليكم الحجج والبراهين، ما استجبتم ما هي مشكلة، ما ليست مشكلتي، إن عليك إلا البلاغ ليس عليك هداهم. ولهذا قال هنا لما جاءني البينات من ربي، عندي دلائل وعندي واضحة، ألا تكون واضحة لكم ولا تستجيب، هذا شيء قلوب بيد الله عز وجل، ما ليس لأني لست على الحق، وليس لأن أدلتي غير واضحة، ولا لأنني حججي غير قوية، ما هي مشكلة. ولهذا قلنا في سابقا في أكثر من مناسبة أن أحيانا في بعض أنواع الجدل أنك تقول لخصمك هذا الذي أنا عليه وهذا الذي أنت عليه، وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ما هي مشكلة أنه في كل مقام أجادل وأناقش، أنا أقمت أدلتي في مقام والآن أنا واضح في الفرق، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قل إني نهيت، طبعا النهي والله عز وجل، فهو نوع من المفاصلة ونوع من الوضوح ونوع من الإعلان، إعلان الحق، يعني مهما كان المخالفون ومهما كان العناد وما كان استكبار، المؤمن يكون واضح ويكون يعلن المفاصلة والولاء والبراء. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، ولا شك أن هذا ينسجم طبعا مع ما ذكرنا من السورة تناولت جانب الدعاء بشكل يعني ظاهر جدا، وأن الدعاء والعبادة إلى آخره، وذكرنا هذا فيما تقدم. وهنا هذا من المواطن أيضا والمقامات. قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دونه. العبادة طبعا هي الخضوع والاستسلام وصرف أنواع العبادات للمعبود. أن أعبد الذين تدعون من دون الله، كل من سوى الله عز وجل. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، كما قلنا قبل قليل، بمعنى أننا البينات عندي واضحة، والدلائل والحجج سواء في القرآن والبينات للكتاب وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، أو ما تضمنه الكتاب من الدلائل كالسماوات والأرض والليل والنهار وخلق الإنسان والماء إلى آخره مما هو مبثوث في هذا الكتاب العظيم. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. فهي الجانبان، جانب النفي وجانب الإثبات. نهيت وأمرت، يعني لا إله إلا الله. نهيت اللي هو لا إله، أمرت إلا الله. والإسلام الخضوع والانقياد، وهو يتضمن الإخلاص. أمرت أن أسلم، بمعنى أن أستكين وأستسلم وأخضع، لأنه قال هنا نهيت أن أعبد وأمرت أن أسلم. فلاحظ هذا لا لا. هذه المقابلة، نهيت أمرت أعبد أسلم أسلم لرب العالمين. أيضا جاء هنا رب العالمين، وعجيب تكرار رب العالمين هنا في ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وهنا أسلم لرب العالمين في ختام ثلاث آيات متوالية. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكون إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم القنوت في صلاة الفجر على المذاهب الأربعة إلى آخره؟ على كل حال، هذا مما اختلف أهل العلم في مشروعيته، بمعنى المداومة عليه. وإلا هو لا شك أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقنت في الفرائض كلها الحقيقة، قنت في الفجر وقنت في المغرب وقنت في الظهر وقنت في أوقات كثيرة، لكن المداومة على قنوته محل الخلاف بين أهل العلم. ففي مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله أنه ليس هناك قنوت في الفرائض بشكل دائم، وذهب الإمام الشافعي إلى قنوت في الفجر خاصة. وأيضا عند الإمام مالك وعند بعض المالكية. والإمام الشافعي رحمه الله مستمسك، والشافعية أيضا مستمسكون بقنوت الفجر، بينما النص جاء الفجر والمغرب، فكان حقا أن يقنوت الفجر والمغرب لكن لا يقنوت الفجر. على كل حال، من قنت فلا ينكر عليه، لأن الأدلة قوية، ومن لم يقنت فكذلك أيضا. ولو صليت خلف إمام يقنت فإنك تقنت معه. والذي علم مذهب أحمد أن القنوت يكون في النوازل، القنوت يكون في النوازل، بمعنى إذا حصلت نزلت نازلة فيقنت المسلمون، سواء يقنتون إلى أن ترتفع النازلة أو يقنتون لجوءا إلى الله عز وجل وقد لا ترتفع النازلة. يقول: كنا في سفر ومررنا بأحد المساجد فصلينا المغرب والعشاء، فصلى بنا الإمام المغرب ركعتين والعشاء ركعتين، ولم نتذكر إلا أن طلعنا للسيارة إلى حرمة علينا. سألني صاحبه بالأسفل على كل حال يعيدون صلاة المغرب، عليهم أن يعيدوا المغرب، لأن المغرب لا تقصر. يقابلني صاحب الطلب هذا، له طلب يتكلم بعض الكتب، فيقابلني إن شاء الله لعل الله يسر بعض الأمور. يقول: أعمل في بعض البلاد الإسلامية في مستشفى، وطبيعة عملي تتعلق بتطعيم الأطفال، وهذه الطعوم تأتينا من بلاد الكفر التي لا تريد خير المسلمين، فهل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل؟ لا، على كل حال لا 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 لا، التطعيم هذا إذا كان ثبت نفعه أو غلب على الظن نفعه فلا إشكال إن شاء الله، أما إذا ثبت تبين ضاره أو تبين مغشوش أو هذا في أمر آخر، والأصل لا شك أن هذا من فعل السبب، ما في إشكال إن شاء الله إذا كان الدواء مباحا وغلب على الظن نفعه فلا شيء فيه إن شاء الله ولو كان من الكفار. يقول في التسجيلات بعض الأشرطة بأصوات نساء ويصغرون لهم أصوات الناشيد، يعني يصغرون لهم أصواتهم ثم يدعون أنهم بنات صغيرات. على كل حال أصوات النساء إذا ظهرت في مع نساء فأرجو لا حرج، أو حتى في أوساط أطفال لا حرج، أمام الرجال فلا ينبغي، ولا سيما إذا كان فيها تكثر وفتنة هذا يرقى الأمر إلى التحريم. فقل رجل متصوف يصلي بالناس، وقد علمت أنه عندما يمر من إمام من أمام بعض القبور يشير إلى القبر بيديه وربما جلس إلى هذا الضريح، فهل يصلى خلفه؟ إذا كان الزيارة في القبور إذا كانت الزيارة الشرعية فلا إشكال، يعني ولو وقف عند القبر، فأحيانا الزيارة إذا كنت تعرف صاحب القبر كان يكون أباك أو أخاك أو قريبك أو شخصا تعرفه من إخوانك وأصدقائك من العلماء وذهبت تزوره الزيارة الشرعية وقفت عنده ما في إشكال، تسلم عليه وتقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته وتدعو له، لأن المقصود بزيارة القبور أولا الدعاء للأموات، ثم الأمر الثاني الاعتبار، وكما في الأثر أيضا أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وأنتم السابقون ونحن لكم بالأثر، بمعنى تعتبروا أن هذا هو المصير، فإذا كان على هذا النحو ما في إشكال، يعني إنما الممنوع هو التمسح بالقبور أو دعاء أهل القبور أو طلب المدد منهم أو الاستشفاع بهم، هذا هو الذي لا يجوز، أو أخذ شيء من ترابهم أو والتبرك بالأضرحة هذا هو الذي لا يجوز، أما الزيارة الشرعية والسلام عليهم حتى هذا لا إشكال فيه. كيف يضاف الحجر إلى إسماعيل؟ إنما كان الحجر في أيام قريش حينما قصر فيهم النفقة عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وترك هذا الحجر بهذا السبب. لا، هو لا لا لا، ليس كل الحجر من البيت، جزء منه وهو جزء الذي يلي الكعبة بمقدار 6 أذرع فقط، أما الباقي فكان حجر قديم، يعني أيام قريش موجود الحجر قبل، يعني لكن عاد النسبة إلى إسماعيل هي اللي محل نظر، يعني وله قديم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نعم، إذا أراد الإنسان يسافر فإنه يطوف طواف الوداع. هل أسماء سور القرآن اجتهادي أم توقيفي؟ لا، اجتهادي اجتهادي. هل يشترط في الصلاة على جنازة طهارة؟ هو الأولى، لكن لو عجلك الوقت ولم تتمكن فأرجو ألا حرج أو تتيمم. على كل حال جزاك الله خير، هذا اقتراح يعني توجيهي، أرجو أن نحاول أن يعني نأخذ به إن شاء الله. يقول نحن من تنصحنا من العلم في بلدنا، ذكر بلده، على كل حال ما أذكر البلد لكن ذكر بلده بلزومه والاستفادة من علمه. على كل حال وسؤال الحقيقة جميل وجيد حقيقة، لا شك أن الحمد لله بلاد المسلمين فيها علماء وفيها خيار إن شاء الله، ولا تخلو الله الحمد، وإن كان السؤال هذا جيد، وينبغي الإنسان فعلا إذا أراد أن يطلب العلم على شخص أن يسأل عنه ويستوثق من دينه وأمانته وفضله وحسن استقامته فأنت اسأل عن كل من تريد أن تتعلم عليه اجتهد. وإن كان يعني بعض العلماء يعني إلى حد ما يرخص في إذا وجد في بعض عن بعض العلم انحرافات مثلا، لكنه متميز في بعض العلوم أن تأخذ العلم منه وألق العودة في النار كما يقول، خذ علمي ولا تنظر إلى عملي، خذ وألق العودة في النار، أو وهذا قد يكون له وجه إذا لم يوجد غيره في إذا كان متخصص بارع في بعض العلوم، فلا مانع أن تأخذ منه ولا تنظر إلى عمله والد، وإن كان الأصل لا هو أن تطمئن إلى دينه وحسن تعبده. ولهذا كما قال الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.